والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي، أشرنا إجمالا إلى أن الأصول العملية المؤمنة لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، لا لأجل محذور ثبوتي كما قال به الأصحاب، بل لأجل محذور إثباتي. وقد شرحنا ذلك مفصلا في بحث القاط، والسير الشهيد لا يعيد التفصيل هنا، وإنما أشار إليه إشارة عابرة بأننا قد وضحنا سابقا أنه من الممكن ثبوتا جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، ولكنه فيه محذور إثباتي. عليكم السلام ورحمة الله. لأجل المحذور الإثباتي نحن نقول بعدم جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. بعد هذا يطرح السيد الشيخ رضوان الله عليه البحث عن جريان الأصول المنجزة للمؤمنة. هل يمكن جريان الأصول المنجزة المثبتة للتكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ عليكم السلام. لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فلا يمكن جريان البراءة عن كلا الإناءين كما سبق. وهل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في كلا الإناءين؟ الأصول المؤمنة سواء منها البراءة أو استصحاب الطهارة لا تجري، حتى استصحاب الطهارة فيما إذا كان كلا الإناءين مسبوقين بالطهارة، إذا كان كلا الإناءين مسبوقين بالطهارة لا يمكن إجراء استصحاب في كليهما، استصحاب الطهارة في كليهما، لأنه يبتلي بنفس المحذور الإثباتي الذي شرحناه. فلا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، سواء كانت الأصول المؤمنة من البراءة أو من أصالة الطهارة أو من استصحاب الطهارة أو أصالة الحل، جميع الأصول المؤمنة في لا يمكن إجراءها في جميع أطراف العلم الإجمالي. ولكن لو كانت أطراف العلم الإجمالي مجرا لأصول منجزة مثبتة للتكليف، كما إذا كان الطرفان معا مسبوقين بالنجاسة، كلا الإناءين مسبوقان بالنجاسة سابقا، وفي الحال الحاضر لا نعرف هل أنه ظل أحدهما نجسا قطعا، والآخر لا نعرف أنه هل ظل نجسا أو لا. وقد تردد الأمر بينهما أن الذي ظل نجسا قطعا هل هو هذا أو ذاك، والآخر هم أيضا لا نعرف هل ظل نجسا أو تطهر. فإجمالا نعرف بأنه في الحال الحاضر أحد الإناءين نجس قطعا، فعلم إجمالي موجود. عليكم السلام ورحمة الله. وكلا طرفي هذا العلم الإجمالي مجرى لاستصحاب النجاسة، لأن كل من الإناءين مسبوق بنجاسة سابقة. فهل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في كلا الإناءين؟ يقول نعم، الأصول المثبتة للتكليف يمكن جريانها في جميع أطراف العلم الإجمالي، ولا يصطدم ذلك لا بمحذور ثبوتي ولا بمحذور إثباتي. ما رح يبتلي بالمخالفة القطعية، لأن هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين إنما يخالف بإجراء البراءة عن كلا الطرفين، لا بإجراء استصحاب النجاسة في كلا الطرفين. لو استصحبنا النجاسة في كلا الطرفين فهذا يؤدي إلى الاحتياط، يؤدي إلى الاحتياط تجاه هذا العلم المعلوم بالإجمال، لا إلى مخالفة المعلوم بالإجمال. فالمعلوم بالإجمال ما رح يخالف، ما رح نبتلي بالمخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال بإجراء أصول مثبتة للتكليف في كلا الطرفين. إنما نبتلي بالمخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال فيما إذا أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هي التي تؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال. أما الأصول المثبتة للتكليف في جميع الأطراف فلا تضر بحال المعلوم بالإجمال، بل تؤدي إلى الاحتياط تجاه المعلوم بالإجمال، لأن هذا المعلوم بالإجمال سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف سوف يمتثل بهذا الاستصحاب المثبت للتكليف، بهذا باستصحاب النجاسة. استصحاب النجاسة في كلا الطرفين يؤدي إلى امتثال ذاك المعلوم بالإجمال، لا إلى مخالفة ذاك المعلوم بالإجمال. إذن فإجراء الأصول المثبتة للتكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي لا تضر بحال علمنا الإجمالي بثبوت التكليف في أحدهما، لا تضر بحال ذاك لا ثبوتا ولا إثباتا، لا ذاك المحذور الثبوتي الذي تمسك به الأصحاب وهو أنه أن الأصول إذا أدت إلى المخالفة القطعية فهي مستحيلة، لا ذاك يأتي لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا المحذور الإثباتي الذي نحن وضحناه وهو أنه خلاف المرتكز العقلائي، هذا ليس خلافا للمرتكز العقلائي لأن هذا يؤدي إلى الاحتياط تجاه هذا المعلوم بالإجمال ولا يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجمال، فهذا ليس مخالفا للارتكاز العقلائي، فهو ليس مخالفا للحكم العقلي ولا للارتكاز العقلائي. إذن هذا بحث آخر الآن سنفحته. إلى هذا الحد عندنا علم إجمالي بالنجاسة، وربما لا يوجد عندنا علم إجمالي بالطهارة. إلى هذا الحد نحن نريد أن نبحث أن إجراء الأصول المثبتة للتكليف الأطراف هل تنافي العلم الإجمالي بثبوت التكليف، لا العلم الإجمالي بنفي التكليف بل العلم الإجمالي بثبوت التكليف. إذا كان لدينا علم إجمالي بثبوت التكليف وهي النجاسة، فهل يمكن إجراء أصول عملية مثبتة للتكليف أيضا في جميع الأطراف أو لا؟ نقول هذا لا يؤدي إلى أي محذور في مقابل هذا المعلوم بالإجمال، لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، لا استحالة ولا خلاف الارتكاز العقلائي، لا استحالة عقلية ولا مخالفة الارتكاز العقلائي، بل في حدود المثال الذي مثلناه ما في علم إجمالي بالطهارة، علم إجمالي بالنجاسة، علم إجمالي بالنجاسة، علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين في الحال الحاضر، وهل أن الآخر الآن طاهر أو لا ما نعرف، لغاية الأمر أن كلا الإناءين مسبوق بالنجاسة، وربما كلاهما نجسان الآن، بلي؟ لاحتمال أن أحدا طهر أحدهما، احتمال، لو احتملنا أن رجلا قام بتطهير أحد هذين الإناءين. فهذا أدى إلى أنه ظل علمنا بأحدهما مستمرا لغاية الأمر بالإجمال، لأننا نحتمل أنه إما هذا الإناء أو ذاك الإناء قد تطهر احتمالنا لا يقينا، إما هذا الإناء أو ذاك الإناء قد تطهر على يد رجل احتمالا، فيظل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين واحتمال طهارة الآخر، احتمال طهارة، فهنا يجري استصحاب النجاسة في كلا الإناءين، واستصحاب النجاسة في كلا الإناءين لا يؤدي إلى معارضة علمنا الإجمالي، لا بمحذور ثبوتيا ولا بمحذور إثباتيا أبدا. هذا مما لا شك فيه. نعم يقع البحث فيما إذا صار لدينا بالإضافة إلى هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بالطهارة، بطهارة واحد آخر، أو لم يكن لدينا علم إجمالي بالنجاسة من أول الأمر وإنما كان لدينا علم إجمالي بالطهارة. لو كان لدينا علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين سواء كان لدينا أيضا علم إجمالي بنجاسة أحدهما أو لا، إنما المحذور فيما إذا تصورنا وجود محذورين، إنما المحذور ينشأ لو نشأ محذور ينشأ مما إذا كان لدينا علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين. لو علمنا إجمالا في الحال الحاضر أن أحد هذين الإناءين طاهر، وكان كلا الإناءين مسبوقا بالنجاسة، فهل يمكن إجراء استصحاب النجاسة في كلا الإناءين رغم أننا نعلم إجمالا بطهارة أحدهما في الحال الحاضر؟ ولا يضر بذلك وجود علم إجمالي بالنجاسة إلى جنب هذا العلم الإجمالي بالطهارة، سواء وجد علم إجمالي بالنجاسة إلى جنب هذا العلم الإجمالي بالطهارة أو لم يوجد، هذا لا يدخل في الحساب لأنه لا يضر ولا ينفع. فلنغض النظر عن العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، ونركز النظر على العلم الإجمالي بطهارة أحد هذين الإناءين. العلم الإجمالي بطهارة أحد هذين الإناءين هل يمنع عن إجراء استصحاب النجاسة في كلا الإناءين أو لا يمنع؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يؤكد على أنه لا يوجد في إجراء استصحاب النجاسة في كلا هذين الإناءين محذور لا ثبوتي ولا إثباتي، بالرغم من وجود علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين. بالرغم من وجود العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين، بالرغم من ذلك لا يوجد محذور لا ثبوتي ولا إثباتي، لا استحالة ولا ارتكاز خلاف مخالفة الارتكاز ولا أي محذور إثباتي آخر تجاه جريان الاستصحاب النجاسة في جميع الأطراف. لماذا؟ أساسا ما هو تقريب المحذورين؟ لا بد وأن نوضح تقريب هذين المحذورين حتى نرد عليهما. ما هو تقريب القول ببيان القول بالمحذور الثبوتي، وما هو بيان القول بالمحذور الإثباتي؟ لا بد وأن نطرح كلا البيانين حتى نرد عليهما. أما بيان القول بالمحذور الثبوتي، من يزعم وجود محذور ثبوتي في جريان الاستصحاب النجاسة في كلا الطرفين رغم وجود علم إجمالي بالطهارة، بيان القول بالمحذور الثبوتي هو دعوى التعارض بين البناء على طهارة البناء على نجاسة كلا الإناءين بالاستصحاب وبين الطهارة التي نعلم بها إجمالا. من ناحية نحن نعلم إجمالا بطهارة أحد هذين الإناءين، إما هذا الإناء أو ذاك. من ناحية أخرى إذا أجرينا استصحاب النجاسة في كلا الإناءين لكان هذا يعني أن نبني على نجاسة كليهما، فالبناء على نجاسة كليهما يتعارض مع طهارة أحدهما التي نعلمها. قد يقال بالتضاد بين النجاستين اللتين نثبتهما بالاستصحاب وبين الطهارة الواحدة الإجمالية الموجودة في ظن هذين الاثنين بالعلم الإجمالي. هذا هو المحذور الثبوتي. قد يقال بأنه إذن لا يمكن إجراء الاستصحاب لأنه يتعارض مع الطهارة المعلومة إجمالا. الجواب على ذلك ما وجه التعارض بين هذين؟ ما وجه التعارض بين استصحاب النجاستين في الطرفين وبين ما نعلمه إجمالا من الطهارة؟ هل التعارض بين ذات الحكم بالطهارة وذات الحكم بالنجاسة بهاتين النجاستين، أو التعارض بينهما ينشأ من عالم الامتثال؟ هل ينشأ من عالم التشريع أو عالم الامتثال؟ هل التضاد بين هاتين النجاستين وبين تلك الطهارة هذا التضاد في عالم التشريع أو في عالم الامتثال؟ إذ ربما يقال في عالم التشريع لا يمكن أن يصدر من المولى تشريع الطهارة على أحدهما وهذا ما نعلم به بالعلم الإجمالي، وتشريع النجاسة على كليهما وهذا ما يثبت بالاستصحابين. قد يقال بالتضاد بينهما في عالم التشريع، وقد يقال بالتضاد بينهما في عالم الامتثال، لأن الطهارة يؤدي إلى إطلاق العنان في عالم الامتثال، والنجاسة الحكم بالنجاسة يؤدي إلى الاجتناب في عالم الامتثال. إذن تأثير الطهارة في عالم الامتثال يتفاوت ويتضاد مع تأثير النجاسة، لأن الطهارة يؤثر أثر إطلاق العنان، والنجاسة تؤثر أثر الاجتناب، فيقع التضاد بينهما في عالم الامتثال. نطرح السؤال بأن التضاد الذي تقصده هو هل هو التضاد في عالم التشريع أو التضاد في عالم الامتثال؟ فإن كنت تقصد التضاد في عالم التشريع فهذا جوابه ما مر من حل التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، حيث سبق وأن شرحنا وبالأمس أيضا شرحنا في بلي في بيان إمكانية الثبوتية لجريان الأصول المؤمنة في الأطراف شرحنا، وأساسا كقاعدة عامة شرحنا سابقا أنه الحكم الظاهري لا يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي حتى وإن كان مخالفا للحكم الواقعي في علم الله، حتى وإن كان الحكم الواقعي شيء والحكم الظاهري شيء آخر في مورد واحد لا يقع التضاد بينهما، لأن وإن كان يقع خسارة ملاك الحكم الواقعي لكنه في سبيل الحفاظ على ملاك أهم، في سبيل الحفاظ على بعض الملاكات الأهم، وهذا ما وقع ما تم شرحه وتوضيحه سابقا في البحث حول الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة. إذن فمشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي محلولة، يبقى دعوى التضاد بينهما في عالم الامتثال. قد يقول القائل بأنه في عالم الامتثال الطهارة التي نعلم بها تدعو إلى إطلاق العنان، الطهارة الإجمالية التي نعلم بها تدعو إلى إطلاق العنان، والاستصحابان يعني استصحاب النجاسة في كل من الطرفين، هذان الاستصحابان يدعوان إلى ماذا؟ يدعوان إلى الاجتناب عن كلا الإناءين، فيقع التضاد في عالم الامتثال بين إطلاق العنان الذي نستفيده من الطهارة وبين ضرورة الاجتناب التي نستفيدها من الاستصحابين. الجواب على ذلك أنه هنا هذه الطهارة وإن كانت معلومة والعلم بالطهارة، لكن العلم بالطهارة إنما يؤثر إطلاق العنان، تأثير إطلاق العنان فيما إذا كان علما تفصيليا، أما ما دام أن هذا العلم علم إجمالي فهذه الطهارة التي نعلمها إجمالا تؤثر إطلاق العنان في أي منهما؟ هل تؤثر إطلاق العنان في هذا أو تؤثر إطلاق العنان في ذاك؟ هذه الطهارة ما راح تؤثر تأثير إطلاق العنان، لأن هذه الطهارة غير معلومة هي أين، هل هي في هذا الطرف حتى تطلق عناننا في هذا الطرف أو هي في ذاك الطرف حتى تطلق عناننا في ذاك الطرف؟ إذن فهذه الطهارة ما دامت غير معلومة بالتفصيل فهي لا تستطيع أن تطلق عناننا لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لأنه في هذا الطرف ربما هذه الطهارة ليست فيه، فكيف نتمسك بإطلاق العنان في هذا الطرف؟ وفي ذاك الطرف أيضا كيف نتمسك بإطلاق العنان بسبب الطهارة ونحن لا نعلم بأن الطهارة فيه في هذا الطرف؟ إذن فكيف نتمسك بإطلاق العنان الناشئ من الطهارة ونحن لا نعرف أن هذه الطهارة هل هي موجودة أو غير موجودة في هذا الطرف؟ كما أننا لا نعرف هل أنها موجودة أو غير موجودة في ذاك الطرف. إذن ففي كل طرف أردنا أن نستفيد ونتمسك بإطلاق العنان الناشئ من الطهارة لم نستطع، لأننا لا نعرف أن الطهارة التي هي سبب إطلاق العنان هل هي موجودة أو غير موجودة. في هذا الطرف نأتي لنتمسك بإطلاق العنان نجد بأننا لا نعرف أن الطهارة موجودة فيه أو لا. في ذاك الطرف أيضا عندما نأتي لنتمسك بإطلاق العنان، نجد بأن الطهارة التي هي سبب إطلاق العنان لا نعرف هل أنها موجودة أو غير موجودة. إذن فهذه الطهارة لا تؤدي إلى إطلاق العنان لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، حتى يتعارض مع إطلاق، حتى يتعارض مع ضرورة الاجتناب التي نستفيدها من الاستصحابين. إذن لا يوجد تضاد بين استصحاب النجاسة في كلا الطرفين وبين الطهارة الواقعية التي نعلم بها إجمالا، لا في عالم التشريع ولا في عالم الامتثال. احنا ماذا قلنا في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ ألم ننفي المحذور الثبوتي؟ كيف نفينا المحذور الثبوتي في إجراء الأصول المؤمنة فيما إذا علمنا إجمالا بثبوت التكليف؟ قلنا بأنه المشهور قالوا بأنه بل يقع التضاد بين الأصول المؤمنة وبين الحكم التكليف المعلوم بالإجمال، ونحن أجبنا عن ذلك بأنه وإن وقع الخسارة لكنه يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأنه لأجل تقديم مصلحة الإباحة الواقعية على مصلحة الإلزام الواقعي عند الشك، عند الاختلاف، عند وقوع التزاحم الحفظي. نفس البيان بعينه يجري بعكس ذلك هنا، لأن الآن صار بعكس السابق. سابقا كنا نعلم بثبوت التكليف إجمالا وأردنا أن نجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، والآن بالعكس، الآن نعلم بنفي التكليف، نعلم بالترخيص، علم إجمالي بالترخيص بحكم واقعي ترخيصي، ونجري أصول منجزة للتكليف كأحكام ظاهرية، أحكام ظاهرية منجزة للتكليف في جميع الأطراف. فنفس الجواب السابق يجري، نفس الجواب السابق يجري بأنه وقع التزاحم الحفظي في مقام الحفظ. الشارع عندما يلحظ ملاكاته الواقعية يجد بأنه لو أراد أن يحفظ ملاك الترخيص لكان عليه أن يعمم الحكم بالترخيص، ولكن سوف يخسر ملاك الإلزام إن كان هناك إلزام في الواقع. وإذا أراد أن يحفظ ملاك الإلزام على تقدير ثبوته في الواقع، على تقدير وجود إلزام في البين في الواقع، لو أراد أن يحفظه لكان عليه أن يعمم الإلزام، يعني يعمم الحكم بالحرمة، فيخسر ملاك الترخيص، فهو يعمم ما كان أهم عنده. إن كان الترخيص أهم عنده يعمم الترخيص، وإن كان الإلزام أهم عنده يعمم الإلزام. فدليل الاستصحاب يدل على أهمية ملاك الإلزام، دليل الاستصحاب الظاهر حكم ظاهر يدل على أنه في مقام الحفظ عند الشك قد اهتم المولى بثبوت التكليف في كلا الطرفين، وإن كان يؤدي ذلك إلى خسارة ملاك الترخيص الواقعي، لكنه ملاك الإلزام الواقعي على تقدير وجوده أهم عند الله من ملاك الترخيص، ولهذا عند الشك عمم ملاك الإلزام في كلا الطرفين، حكم بالحكم الظاهري بالإلزام من خلال دليل الاستصحاب. هذا وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وبهذا جمعنا دائما بين الحكم الظاهري والواقعي عند عدم تطابق الحكم الظاهري والواقعي. عند عدم تطابق الحكم الظاهري والواقعي قلنا بأنه لا تضاد بينهما، لأن هذا الحكم الواقعي وإن كان يخسر لكنه يخسر بسبب الحفاظ على ملاك واقعي أهم، ملاك واقعي أهم يحفظ من خلال تعميم الحكم بسبب الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يعمم بعض الأحكام الواقعية في سبيل الحفاظ عليها. تقديم، احنا ما قلنا تقديم استصحاب النجاسة في كلا العينين، قدمنا على استصحاب الطهارة، ما كان عندنا استصحاب الطهارة، ما كان مسبوق بالطهارة، كان مسبوق بالنجاسة. في كل مورد استصحابه حسب هذا المورد، في حسب هذا المثال مثلنا بحالة ما إذا كان الإناءان مسبوقين بالنجاسة، فالحكم الظاهري يقول لنا بالبناء على النجاسة، الحكم الظاهري لا يقول لنا بالبناء على الطهارة. أو ذاك يصير تعارض، ذاك بحث آخر، إحنا خارج عن محل بحثنا. هذا أنت تفترض بأن أحدهما مسبوق بالطهارة والآخر مسبوق بالنجاسة، ونحن لا نعرف أن أي منهما مسبوق بالطهارة والآخر وأي منهما مسبوق بالنجاسة. هذاك بحث آخر يعني خارج عن محل بحثنا هذا. نحن الآن نبحث في أننا نعلم إجمالا بطهارة هذين الإناءين، ونحن نعلم بأن كلا هذين الإناءين مسبوقان بالنجاسة، سابقا كانت حالتهما السابقة نجاسة، فيجري استصحاب النجاسة في كليهما. وهل أن العلم الإجمالي بطهارة أحدهما الآن يمنع عن جريان هذين الاستصحابين النجاسة أو لا يمنع؟ هذا البحث أنا. أن العلم الإجمالي بالطهارة هل يمنع عن استصحاب النجاسة في كلا الطرفين أو لا؟ فنقول بأنه لا تضاد لا ثبوتا ولا إثباتا، يعني لا محذور ثبوتي ولا إثباتي، لأنه أما المحذور الثبوتي فإما ينشأ من ناحية التضاد في عالم التشريع أو من ناحية التضاد في عالم الامتثال. في عالم التشريع لا يوجد محذور ثبوتي لما أجبنا به على التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهذا ما شرحته مختصرا بكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وأما في عالم الامتثال فلأنه الطهارة الإجمالية لا تؤدي إلى إطلاق العنان لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فلا يقع تعارض بينه وبين الاجتناب الذي يحصل في عالم الامتثال بالنجاستين الظاهريتين. نأتي إلى المحذور الإثباتي. وأما المحذور الإثباتي طبعا هنا المحذور الإثباتي ببيان مخالفة الارتكاز العقلائي ما موجود، لأن هذا في الحقيقة تقديم للحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي وليس تقديما للحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي. سبق وأن قلنا بأن المحذور الإثباتي في مجال ما إذا كنا نعلم بثبوت تكليفا إجمالا وأردنا أن نجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، قلنا أن هذا يؤدي إلى محذور إثباتي. ما هو المحذور الإثباتي؟ كان المحذور الإثباتي ينشأ من أن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف يعني أهمية الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القاطعي، وهذا ما قلنا بأنه غريب في حياة العقلاء. العقلاء يستغربون من أن يتقدم ملاك ترخيصي على ملاك إلزامي قطعي، ربما يقدم ملاك ترخيصي على ملاك إلزامي احتمالي كاحتمال مسمومية الطعام، لكن لكونه لذيذا جدا يأكله لتقديم ملاك اللذة على ملاك احتمال كونه مسموما، يقول هذا الاحتمال فليكن احتمال، أنا أترك هذا الاحتمال فلأتلذذ بأكل هذا الطعام. هذا معقول في حياة العقلاء أن يقدموا الملاك الترخيصي على ملاك إلزامي احتمالي، لكن هل من المعقول في حياة العقلاء أن يقدموا ملاكا ترخيصيا على ملاك إلزامي قطعي؟ هذا غريب وليس له مورد في حياة العقلاء إلا إذا كان نادرا، لا أعرفها حتى النادر موجود أو لا. فهذا وإن كان ممكنا عقلا كما وضحنا ممكنا عقلا، ولكنه على خلاف المرتكز العقلاء، لأن تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي غريب في نظر العقلاء. هذا فيما إذا أردنا أن نجري الأصول المؤمنة مع وجود علم إجمالي بثبوت التكليف. أما العكس ونحن الآن في مجال عكس ذلك، الآن نبحث ما إذا كنا نعلم إجمالا بالترخيص ونريد أن نجري أصول مثبتة للتكليف في جميع الأطراف، فإجراء الأصول المثبتة للتكليف في جميع الأطراف إنما يعني تقديم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، وهذا ليس على خلاف المرتكز العقلاء. هذا كثيرا في حياة العقلاء أن يقدموا الملاك الإلزامي على المراك الترخيصي، وإن كان المراك الترخيصي أيضا قطعيا. ففي مجال التزاحم كثيرا ما يقدم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي. إذن فمن يدعي المحذور الإثباتي هنا لا يمكنه أن يتمسك ببياننا السابق للمحذور الإثباتي، لأن المحذور الإثباتي السابق لا يجري هنا. المحذور الإثباتي السابق أنه على خلاف المرتكز العقلائي، ذاك المحذور الإثباتي هنا لا يجري. فلا بد لمن يدعي المحذور الإثباتي أن يتمسك ببيان آخر للمحذور الإثباتي في جريان استصحاب النجاة في جميع الأطراف مع العلم الإجمالي بالطهارة. ما هو البيان الآخر للمحذور الإثباتي؟ البيان الآخر يقول بأن دليل الاستصحاب مجمل بلحاظ هذه الحالة، دليل الاستصحاب إطلاقه غير واضح لمثل الاستصحاب في ما نحن فيه في استصحاب النجاسة في جميع الأطراف مع العلم بطهارة أحدهما. لماذا دليل الاستصحاب قاصر مجمل إطلاقه لا يفي؟ لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب جاء فيه التعبير بقوله ولكن انقضه بيقين آخر، يعني كما جاء فيه النهي عن نقض اليقين بالشك جاء فيه الأمر بنقض اليقين باليقين. لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. دليل الاستصحاب جمع فيه بين النهي والأمر، النهي عن نقض اليقين بالشك والأمر بنقض اليقين بيقين آخر. إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار نأتي فيما نحن فيه لنجد بأننا لو بنينا على ظهارة أحد الإناءين، يعني لو لم نجري الاستصحاب، لو لم نبني على نجاسة كلا الإناءين بل بنينا على طهارة أحدهما، لو خالفنا أحد الاستصحابين، أليس الاستصحاب يقول لنا بأن هذا الإناء كان نجسا سابقا فابني على نجاسته، وذاك الإناء أيضا كان نجسا فابني على نجاسته؟ لو خالفنا أحد هذين الاستصحابين فمخالفتنا لأحد هذين الاستصحابين هل هو نقض لليقين بالشك أو هو نقض لليقين باليقين؟ من ناحية هو نقض لليقين بالشك، لأنه في هذا الإناء كان لنا يقين بالنجاسة وشككنا، فلو بنينا على طهارته كان نقضا لليقين بالشك، وفي ذاك الإناء أيضا كنا على يقين بالنجاسة وشككنا، فلو بنينا على الطهارة كان نقضا لليقين بالشك. إذن فمن ناحية اليقينين الموجودين سابقا بنجاسة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء، لو بنينا على طهارة كل منهما لكان نقضا لليقين بالشك، ولكن من ناحية أخرى بما أننا كنا على يقين بالطهارة بطهارة أحدهما إجمالا، نحن على يقين بأن أحدهما طاهر إجمالا، فلو بنينا على طهارة أحدهما لكان هذا نقضا لليقين بالنجاسة السابقة بهذا اليقين بالطهارة باليقين الذي حصل بطهارة أحدهما، فلو بنينا على طهارة أحدهما الآن لكان هذا نقضا لليقين باليقين لا نقضا لليقين بالشك. لو بنينا على طهارة أحدهما الآن لكان هذا نقضا لليقين باليقين لا نقضا لليقين بالشك. إذن فقوله في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ينهانا عن البناء على الطهارة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لأنه نقض لليقين بالشك. وقوله في دليل الاستصحاب بل انقضه بيقين آخر يأمرنا بأن نبني على الطهارة هنا في أحدهما نبني على الطهارة لأن هذا نقض لليقين باليقين. إذن أصبح دليل الاستصحاب مجملا لأنه دليل الاستصحاب يشتمل على مقطعين أحد المقطعين ينهانا والآخر يأمرنا. فبناء على لو تمسكنا بمقطع لا تنقض اليقين بالشك لأجرينا الاستصحاب في كلا الطرفين ولم نبني في الحال الحاضر على الطهارة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. ولو تمسكنا بقوله لكن انقضه بيقين آخر لكان علينا أن نبني على الطهارة في أحدهما على أقل تقدير تمسكا بقوله بل انقضه بيقين آخر. وهذا يعني أن دليل الاستصحاب قد استبطن مقطعين متضاربين بلحاظ ما نحن فيه. إذن فدليل الاستصحاب يصبح مجملا. هل أنه في هذا المجال نجري الاستصحاب في كلا الطرفين أو لا نجري الاستصحاب في كلا الطرفين؟ هذا أحد مقطعي الاستصحاب يقول لنا اجري الاستصحاب في كلا الطرفين العلم الإجمالي، والمقطع الأول من أول المقطع الآخر من دليل الاستصحاب يقول لنا لا تجري الاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي على أقل تقدير. إذن وهذا يعني أن دليل الاستصحاب مجمل والدليل المجمل لا يمكن التمسك به، إذن يبطل الاستصحاب، لا يمكن التمسك بالاستصحاب بالنتيجة في كلا طرفي العلم الإجمالي. وهذا يعني قصور دليل الاستصحاب، هذا محذور إثباتي، ماكو استحالة عقلية. من الممكن عقلا أن الشارع يأمرنا بالاستصحاب في كلا الطرفين، لكن دليل الاستصحاب قاصر لوجود تضارب داخليا في دليل الاستصحاب، فهذا محذور إثباتي. هذا بيان جديد للمحذور الإثباتي لجريان الاستصحاب النجاسة في جميع أطراف العلم الإجمالي. وهذا يرد عليه أولا وثانيا. خلنا نطبق على العبارة. ما طبقنا شيء؟ وينبغي أن يعلم أم إننا ما طبقنا؟ وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، يعني ما قلنا من أنه الأصول في جميع الأطراف ليس فيه محذور ثبوتي لكن يوجد فيه محذور إثباتي. إنما حكمنا بأنه يوجد فيه محذور إثباتي إنما هو في الأصول المؤمنة. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها، موردا لأصل منجز، أصل مثبت للتكليف. إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه، يعني هذا الضمير لها يرجع إلى الأصول الشرعية المنجزة للتكليف. حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعني حتى إذا انضم إلى العلم الإجمالي بثبوت التكليف علم إجمالي بنفي التكليف أيضا، يعني كما علم إجمالا بنجاسة علم إجمالا بالطهارة أيضا، حتى إذا علم إجمالا بالطهارة هذا أيضا لا يمنع عن جريان الأصول المثبتة للتكليف في الأطراف. كما إذا علم مثاله، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، كل من الإناءين سابقا كان نجسا، وفي الحال الحاضر نعلم بأنه أحدهما نجس والآخر طاهر، فيجري استصحاب نجاستهما معا. حتى هذا من باب المثال نقول بالاثنين. استصحاب ما كان مسبوق، ليس مسبوقا بالطهارة، لا هذا مسبوق بالطهارة ولا ذاك مسبوق بالطهارة. إصالة الطهارة أصل عملي بحث، واستصحاب أصل عملي محرز حسب يعني الرأي المشهور لدى العلماء، والأصل العملي المحرز يتقدم على الأصل العملي البحث، فالاستصحاب يتقدم على إصالة الطهارة عادة، هذا الرأي الشائع بين العلماء. بلي. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، إذن العلم الإجمالي بالنجاسة ضعيفة، العلم الإجمالي بالنجاسة لا أثر لها، نحن في مقابل العلم الإجمالي بالطهارة العلم الإجمالي بالطهارة هل يمنع عن جريان استصحابات النجاسة في الأطراف أو لا يمنع؟ إذن العلم الإجمالي بالنجاسة لا أثر لها سواء كان العلم الإجمالي بالنجاسة موجودا أو لا. يقول: ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، يعني إذا ما كان عندنا علم إجمالي بالنجاسة، أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة، ما دامت أركان الاستصحاب تامة في كل من طرفي العلم الإجمالي بالطهارة. عندنا علم إجمالي بالطهارة، لكن كل من طرفي هذا العلم الإجمالي أركان استصحاب النجاسة فيه تام، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. نعلم إجمالا بأن النجاسة قد ارتفعت واقعا عن أحد هذين الإناءين، هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في كلا الإناءين، لأن المنافاة إما المنافاة بين من ومن؟ بين استصحاب النجاسة في جميع الأطراف وبين العلم بطهارة أحد الأطراف. هذا المنافاة إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، بدعوى أنه يوجد تنافي بين الأصول المثبتة للتكليف، يعني بين هذه الاستصحابات استصحابات النجاسة وبين العلم الإجمالي بالترخيص، العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي، يعني العلم الإجمالي بالطهارة الواقعية، إما هذا أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل، هذا المحذور الإثباتي الذي يأتي بيانه. أما الأول، أما دعوى المحذور الثبوتي، الأول يقصد بالأول يعني دعوى المحذور الثبوتي، فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية، يقصد بالإلزامات الظاهرية يعني استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في ذاك الطرف، وبين الترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها.